منكم. قال مالك: من وهب شخصا في دار أبو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا، فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثبت منها ولم يطلبها، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها، فليس ذلك له ما لم يثبت عليها، فإن أثبت فهو للشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك له. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخى البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وبذلك إن تشاحوا فيها. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذه وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفاعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا حق له فيها. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله. قال: ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. قال مالك: من اشترى شقصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار والأرض بحصتها من ذلك الثمن. يقام كل شيء اشتراه من ذلك على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك. قال مالك: ومن باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهما حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة.
اللهم صل وسلم
على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكبراء وعلى من والاهم في الله واتبعهم مسار في منهاجهم سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رقاهم الحق في الفضل على الذرى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله في الموطأ ذكر المسائل المتعلقة بالشفعة والمتفرعة في باب الشفعة، وهو أن يبيع شريك نصيبه من المشترك فيه إلى آخر دون أن يؤذن الشريك ويعلمه بذلك، ثم يعلم الشريك فيكون له الحق في الأخذ بالشفعة على تفصيل تقدم بعضه، ويقول في تفصيل هذه المسائل: من وهب شقصا يعني قطعة في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له، يعني أعطاه وكافأه بها أي بعوض الهبة نقدا، أو أعطاه وأثابه العوض من العروض عرضا من العروض غير النقد من أنواع الأمتعة، فإن الشركاء يأخذون يعني القطعة المذكورة التي باعها شريكهم بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون الموهوب له قيمة مثوبته قيمة ما أثاب، فإن الهبة بالعوض بيع، إذا كان يهب بعوض ويهب مقابل هذه الهبة صورة هبة وهي بيع، فهو فحكمها حكم البيع في جواز أن يأخذ شركاء بسهمهم ويأخذون المباع لهم بالثمن الذي بيع به، فذلك جائز. فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا، ويدفعون إلى الموهوب له الذي وهب له تلك القطعة قيمة مثوبة قيمة ما أثاب به الموهوب له إن كانت المثوبة عرضا، يدفعون له القيمة دنانير أو دراهم، يعني ما يأتون بمقابل العرض بعرض، ولكن يأتون بمقابل قيمته دراهم ودنانير ويسلمونها له. ففيه ثبوت الشفعة بالهبة بثواب، واختلفوا في الهبة من دون ثواب، هل يصح فيها حق الشفعة أم لا؟ وإذا صح حق الشفعة فماذا يدفع الذي أخذ بالشفعة، ماذا يدفع في المقابل وقد أعطيت بلا مقابل؟ فيرجعون فيه إلى قيمة المثل، قيمة المثل فيسلمها للموهوب له. قال مالك على من قال بذلك، والجمهور قالوا خلاص إذا هي من دون ثواب، هبة من دون مقابل، فدخلت الملك من دون عوض فلا شفعة فيها، كما هو في مذهب الإمام الشافعي وغيره. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يذب منها ولم يطلبها، لم يثب ما أعطي مقابل لهذه الهبة ولا طلب شيء، فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها بقيمة من مثلها، فليس ذلك له ما لم يثب عليها. فمذهبه كمذهب الإمام الشافعي أن الهبة بلا ثواب والداخل من غير عوض والموهوب بغير عوض لا شفعة فيه. فليس ذلك ما لم يثب عليه، فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب، يجوز له أن يشفع بقيمة الثواب. إذن فإذا كانت الهبة بعوض وتقابض وجبت الشفعة، لأن المعاوضة موجودة عند التقابض، وإذا قبض أحدهما دون الآخر فيقول أبو حنيفة لا شفعة، ولكن عند بعض الحنفية فسوف تجب الشفعة بنفس العقد، وهذا هو الأظهر عند الشافعية أن الشفعة تثبت بمجرد العقد، فإن الهبة بثواب كالبيع، فكأنه باع. قال: وقال مالك في رجل اشترى شقصا قطعة في أرض مشتركة بثمن إلى أجل، اشترى من شريكه رجل أجنبي، اشترى من شريكه نصيبه من هذه الأرض إلى أجل بثمن معين، لكن إلى أجل، إلى بعد سنة بيسلمه، بعد شهر بعد شهرين بيسلم. فأراد شريك أن يأخذها بشفعة، يأخذها بشفعة. قال مالك عليه رحمة الله: إن كان مليا، هذا الذي يريد أن يأخذ بشفعة، إن كان مليا يعني غنيا قادر ولا يخاف منه ألا يؤدي هذا الثمن إذا مر شهر أو إذا مر سنة، بل رجل مقتدر بيؤدي الثمن، أيوة، فله شفعة، أي يجوز له أخذها بشفعة بذلك الثمن الذي اشترى بالمشتري إلى ذلك الأجل، يأخذ الشفعة ويثبت له الأجل الذي باع شريكه عليه المشتري الجديد، شهر شهرين سنة سنتين حسب ما كان من الأجل، ينتقل إلى هذا إلى ذلك الأجل. فهكذا مذهب الإمام مالك، فيأخذ الشفعة بأجلها إلى ذلك الأجل الذي عينه المشتري، وإن كان الشفيع مخوفا أي يخاف منه أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل، وقال بأخذ بحق الشفعة. فالإمام مالك الآن اختلف الحال، هو باع على واحد بأجل مليء وانت غير مليء، فكيف تدخل في الأجل؟ فما هو العمل؟ قال يجي بضامن سمى حميل. قال فإذا جاءهم، جاء يعني لشركاء بحميل يعني كفيل وضامن عمليين، مثل ذا الذي اشترى الجديد مليين ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة، فذلك له. يقول أنا ما نملي ولكن بجيب لكم ضامن يضمن أن في هذا الأجل نسلم لكم الثمن، والضامن مليء. فإذا من اشترى قطعة من أرض من واحد شريك بثمن مؤجل، فيجوز للمشترك الأول الشريك الأول أن يأخذ تلك القطعة بمثل ذلك الدين إلى ذلك الأجل، فمن حكم الشفعة انفاذها بمثل الثمن الأول في قدره وفي صفته. هذا مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولكن قال أبو حنيفة والإمام الشافعي إنما له أن يشتريها بينقد الثمن في الحال، أو ينتظر إلى أن ينتهي الأجل، وعند الأجل يشتريها ويأخذها وقد انقضى، يعني يأخذ بشفعة وقد انقضى الأجل. إذن هكذا يقول أبو حنيفة والشافعي، ليس له الأخذ إلا بثمنه حالا، أو ينتظر إلى أن يحل الأجل فيأخذ أيضا بالنقد. وأما أن يأخذ بنفس الثمن مؤجلا كما فعل ذلك فإنه يختلف، كما قال الحنفية غير أن الذمم تختلف، هو ذمة هذاك رضي أن يتأخر إلى شهر إلى سنة، الثاني هذا يقول إما أن تدفع مباشرة أو تنتظر ينتهي الشهر والسنة وتدفع مباشرة سواء. إذن فإذا حصلت المماثلة صحت الشفعة. إذن علمنا أن مذهب الإمام الشافعي أن للشفيع هذا الخيار بين أن يعجل الثمن من دون أجل أو يأخذ الشقص المدفوع، أو يصبر إلى أن يحل الأجل ويدفع الثمن ويأخذ الشفعة. أما يقول الآن أنا أخذت بشفعة والأجل واقف لي، نقول لا. هذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة. وأما الإمام أحمد بن حنبل فكمثل الإمام مالك، يقول إذا كان الثمن مؤجلا فالشفيع يأخذ بذلك الأجل إن كان مليئا كما قال الإمام مالك، وإلا أقام ضمينا مليئا يأخذ وأخذ بشفعة. فهذا مذهب مالك ومذهب الإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذا كان الشريك باع حصته على مشتر بأجل بثمن معين إلى أجل، قال الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي إما أن يدفع الشفيع هذا إذا شريك إذا أراد يأخذ بشفعة يأخذ الثمن معجلا ينقد الثمن ويسلمه معجلا أو ينتظر حتى ينتهي الأجل ويسلم الثمن ويأخذ بشفعة. وعلى هذا ما يضر هذا الانتظار والتأخير لأنه لعذر ولوجود الأجل فيه في أصل البيع. وأما إذا باعه منجزا من دون أجل فعلم الشريك فلم يأخذ بحق الشفعة بطلت، إذا تأخر عن الأخذ بحق الشفعة بطل حقه لأنك دريت وعلمت وسكتت ساكت الحين قلت أنا بأخذ بحق الشفعة انتهى حقك لأنك ما باشرت أداء الحق فمعنى أنك رضيت وسكتت وقد صحت البيع. قال مالك لا تقطع شفعة الغايب غيبته، باع شريكه على واحد جديد وذا ما درى وكان غايب مسافر بعد مدة وصل قال هي قد البيعة لها 5 أشهر الحين خلاص ماشي خلاص عاد هل وصل الرجال الآن فلو حقه مكانه مت من وقت الذي علم فيه ودرى من حين وصوله فله الأخذ بحقه شفعة. لا تقطع شفعة الغائب غيبته، لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته. وليس لذلك أي لطول غيبته عندنا حد معين تنقطع إليه الشفعة، بل ما دام غائب غير عالم فله الحق. وهذا فيما لا يتأتى فيه لم يعرف ولم يتأتى فيه أن يعرف بأخذه بالشفعة أما مع توفر الأسباب وجود الإعلانات أن فلان اشترى فلان فلان باع فلان أو وصول الخبر من قبل ذا أو ذاك بهذه الوسائل الموجودة فيلزمه عند وصول الخبر أن يأخذ بحق الشفعة وعبر الاتصال وما إلى ذلك، ولا يكون له حكم الغايب إلا أن لا يدري أو أن لا يتأتى بالإبلاغ كذلك وبقي مكتوف ما يقدر يبلغ حتى يصل، فحينئذ هذا هو الحكم الذي ذكره الإمام مالك. فالأخذ بشفعة ثابت ما لم يترك أو يظهر منه ما يدل على الترك سواء فإذا جاء من طول المدة ما يعلم أنه تارك للشفعة فلا. وهكذا قلنا إذا علم فلا عذر له وحقه أن يباشر ويبادر، فإن حق الشفعة على الفور كما هو عند الشافعية والحنابلة وغيرهم. قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب أي يموت فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه. رجل مثلا زيد ورث أرض لعدد من أولاده عمرو بكر وخالد بعدين يولد لأحد هؤلاء النفر من أولاد مثلا عمر 2 أولاد هود وصالح بعدين يهلك الأب عمر هذا من الذي يرثه؟ يرثه ولده هود وصالح، فيبيع أحد ولد الميت أحد اسمه أولاد عمر هؤلاء حقه في تلك الأرض وهم قد ورثوها من أبيهم الذي هو أخ هؤلاء الشركاء. إذن فنصيبهم الذي ورثوا من أبيهم من تلك الأرض وأعمامهم شركاء في الأرض، ولما مات أبوهم ما كان الحق لأعمامهم من يأخذوا بالشفعة لأن هذا إرث، إرث لا شفعة فيه، ما تجي الشفعة في الإرث. ما مات الشريك حقك وطلب قال انا باخذ بحق الشفعه، ايش من شفعه لك؟ وما باع الرجال، الرجال مات الله يرحمه خلاص، فانتقل حقه لورثته على رغم انفق ماله، ان هم ارادوا يبيعوا عليك فلهم الحق، واما ارادوا يبيعوا فهم شركاء جدد حلوا محل ابيهم، لا حق لك في اخذ الشفعه. تمام، ما اخذوا الاعمام بالشفعه على اولاد اخيهم لان اخيهم لان اخاهم هذا مات فتركه ارث، واحد من اولاد اخيهم هذا باع حصته من ابيه، فما عندي ايش بعدين في الارض، الارض فيها اعمامهم شركاء وهم بنصيب ابيهم شركاء، واحد من اولاد الميت هذا باع نصيبه فقط لواحد ثاني، فقالوا اخواننا نحن بناخذ بحق الشفعة، قالوا اعمامهم ونحن مثلكم كلنا شركاء في الارض، قال الامام مالك عليه رحمه الله فان اخ البائع هذا الذي هو ولد الأخيم أحق بشفعته من عمومته، وإن كانوا شركاء أبي، هم شركاء أبي نعم، ولكن أبوه الآن خلف هذا القسط والقسط ورثه هؤلاء، فهم أحق فيه بالشفعة من أعمامهم. وهكذا فالإخوة إذا ورثوا أرضا فيتوفى أحدهم ويورث ولده، وباع أحد أولاده هذا الميت نصيبه، فإخوة البائع أحق بشفعة ما باع من أعمامهم، هم أحق من أعمامهم بشفعة. هكذا علمنا المسألة. فلو ورث أخوان دارا مثلا واشتري بينهما نصفين أو غير ذلك، فمات أحدهم معه ابنين، وأحد الابنين باع نصيبه، الابنين ورثوا حصة أبيهم نعم، قام أحد الابنين فباع نصيبه، الشفعة بين من؟ يقول الإمام مالك للأخ بس، لأخي البائع ولا شيء لعمه، ولكن قال الآخرون كالحنابلة والإمام الشافعي والإمام بحنيفة قالوا الحس الأرض مشتركة لازالت بين الكل، ولو إن كان هؤلاء دخل عليهم نصيب بهم متأخر بسبب إرثهم له، لكن الشركة ثابتة بين الجميع، فإذا باع أحد منهم نصيبه فالشفعة صالحة وجائزة للكل، لكل شركة في الأرض سواء الأعمام أو الإخوان للبائع هذا، فهم عند الأئمة الثلاثة شيء واحد، عند الإمام مالك يقول لا، هؤلاء أخوانه أحق بشفعة في هذا القسم دون أعمامهم، فإن ذلك القسم قد كان حقا لهؤلاء، فإذا باع أحدهم نصيبه منه فهم أحق به من أعمامهم وإن كانوا شركاء في الأرض. قال الأئمة الثلاثة لا، بل الجهوم هم وأعمامهم شركاء، فإذا أحدهم باع فحق الشفعة للجميع تثبت نعم. وفي مذهب القديم الإمام الشافعي كمذهب الإمام مالك أن الحق بالشفعة أخوانه المباشرين، قال مالك الشفعة بين شركاء على قدر حصصهم، يأخذ كل شفيع على قدر حصته تساوي ربع نصف ثلث، فيأخذ في المشفوع فيه مثل ذلك، يجب على قدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إن تشاحوا إن تنازعوا فيها. قال مالك فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء أنا أخذ من الشفعة بقدر حصتي، يقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمت إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا أو أسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه. إن أخذها كلها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له. لما دخل هذا الشريك الجديد قال واحد من الشركاء القدام أنا بأخذ شفعة بمقدار حقي بس، باقيين بصرهم بيأخذون منك وهم بيأخذون. قال الشريك الجديد الحين أنت إما خذ الشفعة كلها وبسلمها لك، وإما اتركها لي وخلنا شريك معكم ما بين. قال الإمام مالك له الحق في ذلك. بعد هذا الخيار أقول له إما تسلم شفعة كامل أو روح اتفق مع شركائك الآخرين وخذوها كلكم، وأما إذا بعضكم ما يريد أن يأخذ بهيك شفعة، فالذي يريد أن يأخذ بشفعة لابد يأخذ الشفعة كلها أو يرضى بالشريك الجديد. قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البير يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بشفعة أنه لا شفعة له فيها. يشتري الأرض فيعمرها بالأصل أي بأصل شجر يضعه أو فيها أو بير يحفرها فيها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا له بشفعة يريد أن يأخذ أي الأرض بشفعة التي هي حق له. قال ما إن لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه الشفيع المشتري قيمة ما عمر. في مثل ما ذكرنا من الغائب مثلا لم يعلم، فهذا لما اشترى قام حفر بير وغرس أراضي، فبعدين جاء قال أنا أخذ بحق شفعة، يقول وذا البير اللي حفرتها والتعب اللي تعبته أنا في الأرض هذه فين يتروح إذا أخذت بحق شفعة؟ قال فإنه لا شفعة له إلا أن يعطي المشتري قيمة ما عمر من الأشجار وحفر من البير، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بشفعته وإلا فلا شفعة له. فهذا الحكم إذا غرس وعمل شيء في الأرض. قال مالك من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب بشفعة يأخذ بشفعة استقال. كيف استقال؟ الشريك الأول راح استقال المشتري قال بس خلاص ردينا البيع، رفض قال مرحبا ما دام ما عاد تريد تبيع خلاص رد لي فلوسي وشل الأرض. قال بهذه الطريقة ما يسقط حق الشركاء، يقول أنت قد بعت وقد رديت تبيع، الحين بالإقالة تقوم أقالك استقلت وأقالك بغيت تفوت علينا حق الشفعة، خرج من الأرض خلاص نحن نعطيك الثمن الذي بعتها به أولا وهو لنا. من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة بيأخذ بشفعة، قال بس راح لعند المشتري قال أقلنا بس أنا برجع أخذ حقه، قال مرحبا ليس له ذلك، والشفيع أحق بها بالثمن الذي باعها به، وأنك متلاعب أنت فتدخل عليهم واحد غيرك، فلما ما علمت ان لهم حق الشفعة قمت تقول بس انا بدخل برجع ثاني مرة. لا اله الا الله. فاذا الإقالة لا تبطل الشفعة باتفاق الأئمة، جعلنا الله من المقتدين بهدي سيد المرسلين والعاملين بشريعته في جميع شؤوننا ظاهرا وباطنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وثبتنا على ما يحب واجعلنا في من يحب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.